فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الروايات الواردة في ثبوت الولاية في النكاح للأخ، قلنا من أهم هذه الروايات جملة من الروايات التي دلت على أنه إن الأخ بيده عقدة النكاح له أن يعفو عن بعض المهر. وعندما شرحنا هذه الرواية قلت إنصافا أن هذه الروايات مع صحتها سندان ومع كثرتها لا يستفاد منها هذا المعنى، بل الظاهر أنه المراد بالأخ في هذه الروايات هو الأخ الذي توليه المرأة أمرها. وبهذه المناسبة تعرضنا لطائفة من الروايات الدالة على أنه المراد بالذي بيده عقدة النكاح في الآية المباركة في سورة البقرة، المراد به هو خصوص الولي وليس المراد به باصطلاح ليس المراد به الزوج. قلنا بمناسبة لإيضاح هذا المطلب أكثر، لأنه نسب إلى أمير المؤمنين أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فقد من جهة تتميم البحث وإلا خارج عن محل البحث نذكر طائفة من الروايات الأخرى الواردة بهذا المضمون في كتاب البرهان في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 230. روى طائفة من الروايات مرسلة من كتاب العياشي تفسير العياشي، أنا أشير إليها إشارة عابرة بوجه سريع. الرقم الموجود هنا 15 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال الذي بيده عقدة النكاح قال هو ولي أمره، يعني أمر النكاح، يعني ليس الزوج، ليس المراد الزوج. هذه الرواية ولو رواها مرسلة لكن موجودة في كتاب الشيخ مسندة بسند صحيح. روى في الحديث 16 عن العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في قوله إلى أن يقول قال هو الذي هو الولي والذين يعفون عن الصداق أو يعطون من بعضه أو كله، فجعل المراد به خصوص الولي. طبعا الآن لا نجد رواية مسندة عندنا عن زرارة وحمران، محمد بن مسلم روايته موجودة عندنا لكن زرارة وحمران أخوه لا توجد عنهما رواية. روى عن أبي بصير مرسلا، خب تقدم الكلام، روى عن رفاعه هذا بسند صحيح موجود، عن رفاعه الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضا. أيضا بلي الحديث 20 أيضا عن رفاعه قال هو الذي يزبج يأخذ بعضا ويترك بعضا. بلي الحديث 21 الذي بيده عقدة النكاح عن إسحاق بن عمار قال أبوها إذا عفا جاز له، ثم قال وأخوها إذا كان يقيم بها، وهذا من حيث المعنى مشابه لما نقلناه عن ابن أبي عمر عن غير واحده. فهذه الرواية أيضا شارحة بأن المراد بالأخ لا أن الأخ هو الولي شرعا، إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها، يعني إذا فرضنا أن الأخ يكون متوليا لشؤونها وهو منزلة الأب بل يجوز له، بل إذا قال إذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجوز عليها أمره. هذا مؤيد لرواية بإصطلاح ابن أبي عمر عن غير واحده. مع الأسف هذه الرواية الآن لم تصل إلينا مسندة، الآن الطريق الوحيد لنا لهذه الرواية هو ما رواه العياشي فعلا مرسلة عن إسحاق بن عمار. بلى وإلا انصافا هذه الرواية شارحة لما ذكرنا. بلى ثم الحديث 22 محمد بن مسلم، 23 عن سماعة و
سيدتنا ما تجعل له كان يقيم بها، يعني إلى قيمه عليها يرعاها ويرعى أمورها. بعد ما يحتاج انه يكون وكيلا من قبلها
ظاهرا هكذا واذا كان لا اذا كان شرعا هو المقيم تقيده لغو فالاب لا يقول اذا كان يقيم بها لان الاب شرعا قيم عليه اذا كان دفر ما كما يقول العامه انه شرعا الاخ هو القيم عليها فالتقييد لغو ولذا قال هو ابوها قال ابوها اذا عفا جاز له و اخوها اذا كان يقيم بها
الاب سواء كان يقيم
يعني من لانه قائم عليها يجوز له ذلك
يعني الاخ الذي يكون
بهذا مقيم وليس بالوكاله
يعني المراد فيها القيم العرفي كما امس ذكرنا اذا كان قيم في الاب ما قال قال هو ابوها اذا عفا جاز له
مطلق
مطلق
فما فيها دلاله على انه يكون وكيل من قبلها في هذه
خب اذا كان قيما فاذا فرضنا فرق ما بين الاب والاخ معناه ان الاخ مطلقا ليس قيما شرعا ليس قيما
ليس
مطلقا خب هذا المطلوب
تعبدا من هذا
تعبد يعني يكون فيما اذا فرضنا كان قائما على شؤونها مو انه شرعا هذا المنصب مجهول له بخلاف الاب قال ابوها اذا عفا جاز له و اخوها اذا كان يقيم بها و هو القائم عليها و هو به منزله الاب يجوز له و اذا كان الاخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجوز عليها امره واضح جدا ان الاخ مقيد بخلاف الاخ اب ليس مقيدا و كيف ما كان هذه به اصطلاح الروايات التي دلت على ان المراد اصولا في الايه المباركه هو خصوص ال به اصطلاح الولی و ليس المراد از زوج هذا بالنسبه الى شرح الايه المباركه و اما فيما نحن فيه ما يرتب بما نحن فيه تبين ان ذكر الاخ و ذكر الوصي في هذه الروايه المباركه لا من جهه ثبوت الولايه لهم و بيدهم عقده النكاح ثم لتتميم البحث ولو الان ليس مهما فيما نحن فيه نقول بالنسبه الى ذيل الروايه الروايات تقريبا توافقا على هذه الكلمة الأب والأخ والوصي والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة في بعض الروايات كروايات أبي بصير ومحمد بن مسلم فإذا عفا أي هؤلاء فقد جاز الأب نسبه إلى أي هؤلاء رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم في كتاب النكاح الباب الرابع عشر الجزء الرابع عشر هناك هكذا تعبير في ذيله هذا من جهة نحن دائما نقيد مقيدين بمراعات المتن إذا عفا أي هؤلاء فقد جاز هكذا جاء في رواية أبي بصير ومحمد المسلم طبعا رواية أبي بصير المشتملة على هذا الذيل ضعيف سنده الذي فيها البرغي أو غيره لكن رواية محمد المسلم معتبرة صحيحة الفرق بينهما بالضعف والصح لكن جاء هذا الذيل في بعض الروايات والذي يجوز امره في مال المرأة فإذا عفا جاز يعني فإذا عفا هذا الأخير يعني في بعض النصوص إذا عفا أي هؤلاء لأنه قال الأب والأخ والوصي والذي يجوز امره في مال المرأة الذيل هذا الذيل الأخير فإذا عفا أي هؤلاء جاز في نسخة يعني في بعض الطرق وفي بعض الطرق فإذا عفا جاز فهل المراد أية نسخة تقدم من ناحية السند كلتا نسختين معتبر انصافا نعم في رواية ابن أبي بصير سند غير معتبر لكن في رواية محمد المسلم معتبرة هذا من ناحية السند مع قطع النظر عن السند أي منهما تقدم انصافا لكل الوجهة بما أن السياق في مقام العام فأي هؤلاء أفضل الأب والأخ والوصي ولكن هناك نکته لطیفه لعله مراعاتن لتلک نکته جاء فی بعض روایات صحیح ایدن فی اذا عفا لأن الموجود فی الآیه المبارکة الذی بیده عقدة النکاح قال الاب والاخ والوصی اما هذا الاخیر لیس بیده عقدة النکاح تأملوا هذا الاخیر من کان وکیلا مفوضا و مطلقا من المرأة فی اموالها هذا کان متعارف سابقا المرأة خصوصا إذا كانت محتشمة محترمة هي لا تتولى البيع والشراء والتجارة توكل أشخاص هناك بعض الأشخاص لهم الوكالة المطلقة على أموالها مثلا رسول الله كان له الوكالة المطلقة على أموال خديجة قبل الزواج بها فالذي يجوز أمره في مالها في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر به على نسخه ويشتري لها فهذا بلا اشكال ليس بيده عقده النكاح هذا وكيل مالي للمراه عرفت النقطه فالامام يقول اذا عفا مثل هذا جائز ولو لم يكن بيده عقده النكاح هذا لا من جهه انه بيده عقده النكاح من جهه ان له الولايه في اموالها من جمله اموالها نصف المهر الذي ملك لها عرفت النقطه نصف المهر ملك لها خصوصا سابقا ان المرء كانت تستلم المهر خب استلمت المهر ونفرض ان المهر كان مثلا من الابل او من الغنم او من الذهب والفضه هذه الاموال بيد الرجل هذا الرجل يجوز امره في مال المراه فهذا الرجل يرى بانه يهب شيئا من المهر الى الرجل الذي طلقها الى الزوج الى المطلق فحينئذ لا ليس قلعا فحينئذ لعل الامام قال فاذا عفا خصوص هذا ولو ليس بيده عقده النكاح لان ظاهر الايه المباركه الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح تاملوا فهذا من قبيل الالحاق ملحق الا ليس بيده عقده النكاح الرجل الذي له الولايه في اموال المراه يتصرف في اموال المراه تصرفا مطلقا ليس بيده شيء من عقده النكاح فقد له الولاية والتصرف والوكالة في أموالها
يعني مطلق رجل
فحينئذ الإمام يقول هذا الإطلاق يشمل حتى نصف المهر لأن الرجل إذا طلقها قبل الدخول هي تملك نصف المهر وهو وكيل على أملاكها وعلى أموالها نصف المهر من جملة أموالها
وكيل سيدنا يعطي من أموالها يعني
خب ولذا ويشهد لهذا في بعض الروايات كروايات السماعي خصوصا في الإرسال موجود قلت فإذا قالت المرأة لا أجيز لك هذا خب صحيح أنت وكيل مني في الأموال لا أجيز لك أن تعفو عن نصف المهر عن بعض نصف المهر قال عليه السلام إذا وكلت وإذا أعطته الأمر مطلقا هذا من جملة تصرفاتي يعني إذا فرضنا أنه أن الرجل كان وكيلا مطلقا حتى في الهبة من أموالها مثلا أن الرجل يعتقد أن المناسب اجتماعيا أن نعطي هبة لهذا الرجل من هذه الأموال مفروض الكلام لابد أن يكون رجل هذا المقدار من التصرف وإلا الرجل إذا كان وكيلا في خصوص البيع والشراء خب ليس وكيلا في الهبة هذا نوع من الهبة لابد أن نتصور أن هناك رجل له شأنية التصرف في أموال المرأة بما يتناسب مع حالها خب تعلمون أن إعطاء الهدايا من جملة شؤون الإنسان إنسان يقدم هدايا للأشخاص الإخوة للمؤمنين أو لبعض الجهات الخيرية يتبرع لبعض الخيرات مفروض الكلام لابد أن يكون الرجل الذي له التصدي مطلقا حتى في هذه الأمور حتى في الهدايا حتى في مسألة باصطلاح أعرض خدمتكم الخيرات المبرات يتصرف في مالها حتى بهذا لابد أن نتصور هكذا ولذا سمعان تعجب مثل ما تعجب الأخ حفظه الله بأنه المرأة تقول أنا وكلتك في البيع والشراء مو في هبة المهر ونصف المهر فيقول لا بس إذا أعطته الصلاحية لا بس طبعا هذا الذيل بسند المعتبر الآن ليس عندنا بسند غير معتبر موجود هذا الذيل الأخير قال قلت وكيف ما كان لا أرد الدخول في تفاصيل هذه النقطة لأن الرواية وشرحها أجنبي أما نحن بفرد بمقدار ما يتناسب على عين أنا أتصور أن هذا الذيل الموجود في النسخ الصحيحة فإذا عفا جاز مو أي هؤلاء يعني خصوص العاف جعله لخصوص الذي بيده أمرها عرفت النقطة؟ والسر في ذلك لأن هذا الإنسان يتصرف في مالها لا بيده عقدة النكاح لا يصدق عليه أنه بيده عقدة النكاح إن شاء الله الأمر واضح فلذا الإمام سلام الله عليه أفاد بأنه يجوز أمره في العفو عن نصف المهر هذا بالنسبة النقطة الأولى النقطة الثانية الموجود في هذا الناس خصوص الأخ كما ذكرنا أمس وذكرنا أمس عن مصادر العامة أن الأخ ليس لجميع الأولياء ماذا إذا فرضنا أن وليها ابن عمها ليس له أن يعفو خصوص الولي القريب كالأخ مثلا أو الأب مثلا أو الابن أما من كان بواسطة لا يعفو و قلنا في تفسير قرطبي يذكر اتفاقهم على ذلك بالاتفاق اجماعا ان مثل هذا الولي ليس له ان يعرف فهل يمكن ان يقال ان كلمه الاخ لها خصوصيه يعني مراد الإمام أن الأخ الذي توليه المرأة أمرها خصوص هذا الأخ يتمكن من العام، فإذا ولت أمرها إلى ابن عمها ليس له العام. إنصافا تأكيد على كلمة الأخ في النصوص الكثيرة صحيحة محمد مسلم و باصطلاح و أبي بصير رواية صحيحة و سماء و الحلبي، كل كلمة الأخ فيها موجودة. بعيد أن نقول أن هذه الكلمة ليست لها خصوصية، لكن في رواية ابن أبي عمير تولي أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما، وفي رواية ابن أبي عمير من أخ أو قرابة أو غيرهما. فهل الجبل الفقهي الذي كان يقتضي أن الحكم يكون مقصورا على الأخ يكفي لرفع اليد عن معتبرة ابن أبي عمير؟ إنصافا صعب جدا، لأن ذاك الجبل الفقهي لخصوص ولاية شرعية للأخ، لأن كانوا يعتقدون أن الولاية شرعية للأخ إذا الأب ما موجود الابن ما موجود، وفيما نحن فيه ولاية جعلية بناء على تصورات الطائفة، ولاية الأخ ولاية جعلية، المرأة تجعل أخاها وليا تولي أمرها، ولم يقم أي إجماع أو اتفاق على أن الولاية الجعلية تتقيد بالأخ، الولاية الشرعية تتقيد بالأخ على دعوى الإجماع عندهم. وفيما نحن فيه اصلا لم نؤمن بالولايه الشرعيه للاخ، آمنا بالولايه الجعليه للاخ، وروايه ابن ابي عمر ناظره الى الولايه الجعليه، يعني من توليها امرها. وهذه الروايه اللي قرانا عن اسحاق بن عمار القائم عليها القيم عليها، فاذا كان اخوها لا يقيم عليها، فالاعتبار بالمتولي الذي الان يكون قيما عليها وهي خاضعه له، أو أوصي مثلا الأب أوصى إلى الأخ أن يكون قيما عليها، إما بالوصاية إذا كانت صغيرة، أو هي جعلت هذا الشيء إذا كانت كبيرة، أو بالوصاية إذا كانت كبيرة على ما يأتي الكلام فيه، في الوصية تكون أم لا. على أن القدر المتيقن في الوصاية إذا كانت صغيرة، وفي الكبيرة إذا ولته أمرها، حينئذ في هذه الصورة لا يختص الأمر بخصوص الأخ. انصافا رواية ابن ابي عمر معتبره سندا، خصوصا تعبيره عن غير واحده، وخصوصا نحن عثرنا على اسماء غير واحده، الاسماء التي الى الان عثرنا عليها اسحاق ابن عمار وزراره وحمران في الرواية المرسله موجود، فحينئذ اذا عرفنا يعني الان حدود 7 اشخاص نحن عثرنا على اسمائهم. روى هذا المطلب عن ابي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعن ابي جعفر الباقر. اذا الصحيح ان يقال إن الإنصاف يقتضي أن هذا الحكم ثابت للأخ وغير الأخ إذا كانت الولاية جعلية، إذا جعلت أمر نفسه إلى ولي وقيم عليها، ولو إنسان بعيد جدا، ولو صديق مثلا، ولو رجل مثلا ليس بينهما قرابة، كما قال ابن أبي عمر من أخ أو قرابة أو غيرهما جارها، إذا كانت الولاية جعلية حينئذ يجوز له العفو. وكيف ما كان هذه هي الرواية الأولى التي قد يستدل بها على ما نحن فيه من أن الأخ له ولاية، وقد ذكرنا أن الأستاذ وغيره قالوا إما تؤول وإما تطرح لمخالفتها القطعية مع الرواية، ونحن بينا أنه لا نحتاج إلى هذه الأمور. يبدو من الأساس الرواية كانت واضحة أن المراد بذلك فيما إذا كان وليا شرعيا الأخ، لا فيما لا تدل على الولاية الجعلية. هذا أهم رواية وأصح رواية فيما نحن
حتى مع عدم وجود الروايات نرجع إلى الأصل في على التصرف
فيه. طبعا إذا شككنا في ذلك فيرجع إلى الروايات الدالة على يعني القاعدة العامة التي ذكرناها
على
التصرف على ذا يجب بلي لأن الوصية من قبل الرجل والأخ من قبل نفس المرأة. الوصية سيأتي إن شاء الله محل الكلام. إذا فرضنا أن الأب عند موته أوصى بزيد أن يكون مشرف على بناته، فهل الوصية تقتضي إطلاق الوصية تقتضي أيضا أن يكون وليا على أمرها في الزواج؟ وأصولا الأب الذي له الولاية بالوصية يمكنه نقل الولاية إلى الغير أم لا؟ إذا فرضنا أنه شرعا لا ولاية له، الوصية تكفي في نقل الولاية أم لا؟ بلي مختلفين. وسيأتي إن شاء في أصل الإيصاء، وسيأتي إن شاء الله طبعا أن الغريب أن العام يؤمنون بدرجات الولاية لكن في الوصية لا يؤمنون. نذكر إن شاء الله في محله.
في مقام بيان يعني يؤسس لنا الحكم لمن لهم الولاية وأسباب ولايتهم على المرأة. فلو كان الأخ من طريق
خلاف الظاهر يعفون بأبي أورث النكاح مراد العف المالي بقرية الذيل الأخير. فإذا كان المراد هكذا خب الأخ والعم وغيره لا يختص بالأخ. لا قطعا فيها نقطة أخرى ليس المراد هذا المعنى. من جملة الروايات التي تذكر عادة بعنوان الولاية للأخ ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه منفردا بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، الحديث السادس من الباب الثامن من أبواب عقد النكاح. الباب الثامن الحديث السادس روى الشيخ الطوسي منفردا بلي عن بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي في التهذيب المذكور حسين بن علي عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال الأخ الأكبر بمنزلة الأب. وقد يستند إلى هذه الرواية في ثبوت الولاية للأخ الأكبر. طبعا ينبغي أن يعرف نحن إذا ذكرنا أكثر من 10 رواية في ثبوت الولاية بحسب ظرف الأخ بالأخير لابد من التصرف في كل هذه الروايات بالأخير، لأنه لم يذهب ولا واحد من أصحابنا ثبوت الولاية للأخ. هم هذا الإعراض الكلي في باب الأم له قوله ابن أبي أخيه، في باب الأم والجد أبو الأم قول موجود بين أصحابنا، أما في الأخ لا يوجد ولا قول واحد بثبوت الولاية للأخ، فلن يذهب أحد أصحابنا إطلاقا لثبوت الولاية للأخ. فهذا قطعا أقوى شاهد على أنه فيما نحن فيه مو بغير رواية واحدة، لا وجدت عدة روايات و حتی صرح فيها بالولاية للأخ لابد من التأويل فيها، لابد من التصرف فيها. عرفتم؟ وإلا نحن نعلم أن جملة من فقهانا كانوا يذهبون للعمل حتى بالخبر الضعيف، حتى بالخبر الذي لم يعمل به كثير من أصحابنا. هذا الاختلاف في الأجواء الفقهية شيء أمر متعارف يعني، لكن هنا نرى اتفاقهم من دون ذهاب أحد إلى ثبوت الولاية للأخ. هذا يكشف أنه حتى إذا وجدنا روايات ظاهر وهذا ذلك لابد من التأويل فيها. دلائلش
فيها
إن جبر فقهية خاصة، نه جبر فقهية عام. جبر فقهية عام نیست که پیش عامه هم باش اسلامیه نه. فكما أنه قطعا بين العامة الأخ له الولاية الشرعية قطعا هذا مسلم عنده، بل بين الزيدية نقلت لكم عن كتب الزيدية عن كتاب الأحكام أنه نقلت أم لا ظاهر لم أقول هذا الكلام أنه الولاية ثابتة للأخ، يؤمنون بالولاية للأخ. لكن الإمامية من القديم وإلى يومنا هذا متفقون وبلا أي خلاف بينهم ولم القديم، فلم يذهب ولا أحد ولا واحد منهم إلى ثبوت الولاية للأخ. هذا قطعا يكشف أنه إذا فرضنا في المقام توجد روايات مع قطع النظر عن السند ومع قطع النظر عن الدلالة هل هي صريحة أم لا، قطعا لا بد من علاجه. بعيد جدا فقهاء هنا توجد روايات معتبرة ظاهرها الدلالة على ثبوت الولاية للأخ، ومع ذلك أطبق وحتي شذوذ أصحابنا حتي من كانوا من أصحابنا شاذا في تصورات الفقهية أيضا لم يذهب إلى هذا. خب هذا يكشف إنصافا عن وجود خلل قطعي في دلالة الروايات أو في صدور الروايات أو في عدم شهرة النسخة، أو أنهم كما نقلنا عن ابن أبي عمر أن المراد الجعل الولاية الجعلية ليس المراد الولاية الشرعية. حتما نقطة كانت موجودة، بعيد جدا إنصافا أي إنسان يعيش أجواء الفقه يفهم ما قلنا. ولذا السيد الأستاذ ما أنه في بعض المجالات يعمل بخلل عمل به فقال أحد واحد من أصحابه، وده الشيخ الصدوق لا قبله عملوا به في باب التطبيق، لا قبله عملوا به ولا بعده، لكن بما أن السنة صحيح وعمل به أحد الأصحاب يكفي في الاستدلال. ولكن هنا قال أن هذه الروايات مقطوعة البطلان، لم يذهب ولا واحد من أصحابنا إلى العمل بها، وهذا صحيح لأن كلام متين وكم له من نظير في بعض المجالات ولو السنة صحيح جدا. لكن إذا رأى إعراضا كليا من الأصحاب لم يعمل به فقيه واحد من فقهائنا أيضا لا يلتزم بذلك. يعني بعبارة أخرى السيد الأستاذ ولو يؤمن بحجية خبر الثقة ولا يرى العمل باصطلاح جابرا ولا الإعراض كاسرا، إلا أنه يعتقد أنه قد يحصل من الإعراض الوثوق والإطمئنان بضعف الخبر بإشكال في الخبر. هذا ينبغي أن يعرف. لا يقال أن هذا خلاف مبنى الأستاذ. بعض الأشخاص الذين لهم ليس لهم خبرة يتصورون بأنه خب يقول الخبر صحيح والإعراض ليس ليس كاسرا والعمل ليس جابرا. كيف في بعض الموارد نجد في الفهم يرى الإعراض كاسرا إذا أعرضوا عن خبر صحيح لا يعمل. صرح بذلك في أبحاث الأصولية أنه في الفقه كذلك مراده رحمه الله أنه ليس جابرا إذا لم يصل إلى حد الوثوق والإطمئنان. إذا وصل إلى حد الوثوق والإطمئنان الإعراض كاسر يطرح الخبر، هذا مراده. وصرح بذلك، لكن رأيت بعض الأذهان لا يفهمون المراد الجدي لكلماته بل يصرح بذلك. ففيما نحن فيه في الواقع يدعي أن هذه الروايات حتى لو كان صحيحة كثيرة لكن يحصل لنا الوثوق بأن ظاهره غير مراد، لأنه لم يذهب ولم يفتف فريهم من فقهائنا إلى هذه الروايات. هذا إجمالا بالنسبة إلى الروايات التي تذكر عادة في هذا المجال. وأما بالنسبة إلى هذه الرواية بالذات، الشيخ الطوسي رحمه الله رواه عن علي بن إسماعيل الميثمي. علي بن إسماعيل الميثمي من أحفاد ميثم التمار، الميثمي نسبة إلى ميثم التمار، ميثم بن يحيى التمار الكوفي المعروف من أصحاب السير من الحواريين لأمير المؤمنين، ينتهي نسبه إلى ذاك. هذا الرجل مضافا إلى أنه من المؤلفين من الرواة، مضافا إلى ذلك من المتكلمين من الذين لهم مباني كلامية للطائفة. وقال أول من تكلم في الكلام على مسلك الإمامية
الأصح
الميثمي، الميثمي. فهو طبعا الصحيح ميثمي، هو الميثمي بالفتح غير صحيح بالكسر ميثمي، لكن هو ميثم التمار اشتر لا ميثم التمار اسم. كيف ما كان، المهم على أين الرجل ثقة، يعني من لم يوثق صراحة، لم يفيه تعبير بالتوثيق صراحة، إلا أنه إنصافا من وجوه أصحابنا، يقول الشيخ النجاشي من وجوه المتكلمين، توصي عبر عنه أول من تكلم بالكلام على مسلك الأصحاب، يعني الجانب الفكري والجانب العقائدي هو يعتبر من البنائين للجانب الفكري الإمامي رحمه الله، وله كتب في هذا المجال من جلة أصحابنا المتكلمين، جليل القدر إن شاء الله تعالى، يعني ثقة إن شاء الله بحسب القراءة الموجودة. إلا أن نجد صعوبة في أمر الرجل أنه النجاشي مع أنه يذكر له عدة كتب، ومن كتبه كتاب النكاح، والذي نتصور لعل هذا الكتاب صار عند الشيخ ونغل عنه، لأنه في كتاب النكاح أورد رواية من رواياته لعله. الغريب في ذلك في هذا المجال أن النجاشي حينما يذكره ويذكر كتبه لم يذكر طريقه إليه إلى كتبه، هذا غريب. فقال له كتب في الكلام وكتب في الطلاق والنكاح، هذا سكت النجاشي عن طريقه، هذا غريب جدا. وكذلك الشيخ الأغرب أن الشيخ سكت، يعني الشيخ في فهرسته، مع أن الشيخ في فهرسته كثيرا ما طرقه إلى كتب الأصحاب ضعيفة على ما ذكرنا في بعض المجالات حتى في درس الفقه. الغريب في هذا المجال، وهذا قليل الإنصاف موجود في النجاشي، لا أقول يختص بهذا يعني فرد بهذا، لكن هذا غريب جدا،
يعني لم تصل كتبه.
لا قطعا بقية الكتب لم تصل، بقية أصلا الكتب التي يذكرها النجاشي غالبا في الإجازات، يعني كان لهم إجازة عن الكتاب. بعبارة أخرى الكتاب قد يكون واصل النجاشي، قد يكون فقط بحسب الإجازة في فهار فهرستات، بتعبير النجاشي قد يقول ذكره أصحاب الفهرستات، في فهرستات الأصحاب في مصنفات الأصحاب كان موجوده. الغريب في هذا الكتاب أن الشيخ النجاشي لم يذكر طريقه إليه. الشيخ الطوسي في الفهرست ذكره وقال من أجلة أصحابنا ومتكلمون أولا من فتق الكلام على مسلك الإمامية، إلا أنه لم يذكر طريقه إلى كتبه. والنجاشي نستبعد جدا ينسب كتابا إليه من دون ثبوت. هذا إذا أردنا بالدقة أن نعبر عنه، يعني تحليل عبارته قدس الله سره، هذا معناه أنه كان هناك كتاب باسم النكاح في الأفواه ينسب إلى علي بن إسماعيل، لكن في الإجازات والفهرستات لم يدخل. يعني دقيقا مثل ما صنعه ابن النديم. أنتوا إذا الإخوة إذا يريدون في هذا المجال الرجوع إلى بإصطلاح صناعة الفهرست عند الإطلاع على كتب الشيعة وتراث الشيعة في ذاك الزمان، المراجعة إلى فهرست ابن النديم مفيدون، ابن الندیم کان وراغ الوراغ فی ذات زمان شأنه مثل المطبع دور النشر فی زمان نهاد دار النشر شأن الوراغ استنساخ الکتب و بیعه مو الوراغ قد هو صحاف یعنی من کان رسمی عمله استنساخ الکتب هو الوراغ ای کتاب او کتاب الوسائل او ای کتاب یعطال الوراغ غالبا له شخص واحد یجلس و یقرأ الکتاب عشر عشرین ثلاثین اربعین شخص یکتبون هو یقرأ و دای هاولا یکتبون ففی زمان واحد تحصل عدت نسخ من الکتاب و ها کذا کان ینتشر العلم یعنی بدل ان تکون مطبعه و تطبع نسخ من الکتاب تکتب نسخ من الکتاب و لذا البر راغون فی ذات زمان کان لهم خبر واسع معرفت النسخ و من هذا المجال ابن الندیم فی فهرستی خصوصا فی جبل من فنونه فی فنون القراءه و فی فنون الفقه و الحدیث یذکر مصنفی الامامیه کتابه مفید من هذه الجهه اخوی استطیعون الاستفاده من کتابه مثلا یذکر کتاب معمار ابن موسا کتاب زراره کتاب محمد مسلم یذکر هذه الکتب یعنی یکشف انه فی زمانه هذه الکتب کانت معروفه تستنسخ و تذکر هذه الکتب و الشیخ و النجاشی فی بعض الکلمات یشیرون خصوصا الشیخ یشیر الى ابن الندیم عرفت النکته و علا ما به بالی ابو غالب زراری لا ابو غالب نمیاد که الان کیف ماکان النجاشی لما یذکر الکتاب ولا یذکر طریق الى الکتاب هادا معنا ان الکتاب کان موجود لکن فی الفهارت نمیاد که فی الاجازات نمیاد که مثلا من باب المثال از کن الکتاب لسیبه به کتاب معروف از فنن کتاب سیبه معروف الکتاب لسیبه مجلدین طبع مرارن و کرارن و مع الحواش المعروفه کتاب سیبه به ولو مع شهرتی لکن لم یسمع من نفس سیبه به ولذا مع شهرت الکتاب الکتاب لم یدخل فی الاجازه لانه کتب النحو میبن سابقا کان لها اجازه مثل کتاب العین لخلیل مثلا کتب النحو کتب الادب کتب و در الکتاب لسیبه به من نهو یعد من امهات کتب النح و مع شهرتی بین الناس کتبه سیبه به ولم یعرضه على احد و مات لان سیبه فی شباب مات هذا الذي یعبر عنه به امام فی النح علا ما یقال عمر 32 سنه یعنی فی بدایات شبابه لما توفیه سیبه به الان کیف ما کان فالمهم ان الکتاب مع شهرتی مع انتصابه الى سیبه به مع ذلك لم یقرع علیه و شهر بین الناس هادا این دلعن حشه دلعن ان کتاب النکاح و طلاق للمیتمی مع وجودهی و تداولهی فی العیبی النجاشی یکر الکتاب و الا کان یقول الکتاب موضوع ینسب الیه الکتاب النجاشی یکر الکتاب لکن لا یکر طریقا الى الکتاب و کدالک الشیخ یکر الکتاب لکن لا یکر المیتمی و کتبهو هذه نقطة لم يكن قاضي الدخول في أبحاث الفهرسة لكن مفيد لكم في عدة موارد النجاشي هكذا يسمع يذكر الكتاب من دون ذكر طريق إلى الكتاب فهذا معنى ثبوت الكتاب خارجا لكن لم يدخل في الإجازة يعني لم يسمعه شخص من نفس علي بن إسماعيل الميثم لكن كان يقولون كتاب النكاح للميثم فهل هذا الكتاب من الناحية العلمية يمكن الاعتماد عليه انصافا بناء على مسلكنا في الحب في وثوق في حصول الوثوق حتى بالطريق صعب ما دام لم يقرا عليه ولم يصحح من قبله احتمال الزياده والنقيص موجود نعم الشيخ الصدوق له طريق اليه الشيخ الصدوق له طريق الى علي بن اسماعيل الميثمي لكن ذكرنا مرارا وتكرارا ان وجود الطريق للصدوق الى علي بن اسماعيل الميثمي الى شخصه لا يكشف انه بن كتابه و خصوصا و ان في الطريق الي هو سعد بن عبد الله لعله اخذه من بعض صراط سعد انا كيف ما كان طريق الصدوق اليه صحيح لا باس به لكن الاعتماد على هذا الطريق لتصحيح طريق الشيخ الطوسي صعب جدا فالشيخ الطوسي رحمه الله لا في الفهرس ذكر طريقه الى الميثمي ولا في المشيخ ذكر طريقه اليه ما انه في كتاب التهذيب ابتدى باسمه وقال كل من ابتدى باسمه اخذ من كتاب اضافي موارد خاصه ما ذلك لم يذكر طريقه اليه فيحصل لنا وثوق واطمئنان ان الشيخ رحمه الله نقل هذه الروايه من كتاب النكاح لعلي ابن اسماعيل الميثمي والكتاب غير مبروء عند الاصحاب، مشهور في الاسواق، يكتب ويذكر الا انه لم يقرا على مصنفه و اصحاب الفهرستان لم يتعرضوا له. نعم علي ابن اسماعيل الميثمي قد يروي عن الحسن علي ابن فضال، فالحسين ابن علي على ما جاء في النسخة المطبوعة من التهذيب لا يمكن الاعتماد عليه. ثم عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام، رواية الفتحية عن الرضا عليه السلام ليس مثل رواية أصحابنا عن الرضا عليه السلام، فالرواية انصافا سندان عدة إشكالات فيه، وأما دلالتان الأخ الأكبر منزلة الأب لا نعلم منزلة الأب في أي جهته، لأنه أصلا لا نعلم، لأن السؤال ما موجود، سأل عن أي شيء،
احتراما
شفقة محبة تجليلا تأييدا، أو أنه هو الأب ومن يلتزم بالولاية من العام لا يلتزم بالأخ الأكبر، مطلق الأخ لا خصوصية للأخ الأكبر، فالتعبير الأخ الأكبر بخصوص الأكبر بمنزلة الأب ليس المراد بها الولاية على الزواج، ولذا الإنصاف أنه الاعتماد على هذا النص الآن لإثبات الولاية انصافا ضعيف سندا مصدرا و دلالتا، اما في ذلك شاب لم يعمل بها احد من اصحاب ضعيفا و عملا انصافا ادلة حجية الخبر قاصرة لشمول مثل هذا الخبر الغير الواضح، اذا آمنا بها تجليلا و احتراما و تأدبا و شفقة و محبتا، و اما اكثر من ذلك فلا، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الأطهار، الحمد لله رب العالمين.